أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا فرضنا العلم بالرجوع والعلم بانقضاء العدة، لكننا شككنا في المتقدم منهما والمتأخر. قلنا هناك ثلاث صور متصورة في المقام: تارة نعلم تاريخ الرجوع ونجهل تاريخ الانقضاء، وأخرى نفترض العكس، وثالثة نفترض ماذا؟ جهل بكلا التاريخين. ذكرنا أن القاعدة الأولية في المقام تقتضي تقديم قول الزوجة، تقتضي تقديم قول الزوجة على قول الزوج، والالتزام بأن الرجوع لم يقع قبل انقضاء العدة. في المقابل قد يقال بتقديم قول الزوج، بل قيل ومنهم السيد الماتن كما ذكرنا ذهب إلى تقديم قول الزوج في جميع الصور الثلاث المتقدمة. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يكون منشأ قول السيد الماتن ومدرك ما ذهب إليه السيد الماتن من تقديم قول الزوج هو مسألة موافقة قوله لإصالة الصحة، وإصالة الصحة في المقام تجري في نفس الرجوع، حيث أنه بعد هذه الدعوة نحن نشك أن هذا الرجوع رجوع الزوج الذي لا إشكال فيه، الأشكال في تحققه هل هو رجوع صحيح كما يدعي الزوج أو رجوع فاسد كما تدعي الزوجة. إصالة الصحة تقتضي تقديم قول الزوج على قول الزوجة. هذا التقديم في الحقيقة كما قلنا يستدعي أن نلاحظ ما هي طبيعة العلاقة بين إصالة الصحة وبين الأصل المتقدم، وهو إصالة ماذا؟ إصالة عدم الرجوع قبل انقضاء العدة الذي سندنا إليه في تقديم قول شنو؟ قول الزوجة. ما هي طبيعة العلاقة بينهما؟ الظاهر أن طبيعة العلاقة بينهما هي علاقة السبب والمسبب، بمعنى أن الشك في صحة الرجوع وعدم صحته ناشئ في الحقيقة والواقع من الشك في أن الرجوع هل وقع قبل انقضاء العدة أو لم يقع قبل انقضاء العدة. أصلا لماذا نشك في أن الرجوع الذي لا إشكال في تحققه أنه رجوع صحيح أو ليس صحيحا؟ لأننا نشك في أن الرجوع هل وقع قبل انقضاء العدة كما يدعي الزوج أو وقع بعد انقضاء العدة كما تدعي ماذا؟ الزوجة. إذن الشك في الصحة وعدمها هو شك مسببي، والشك في أن الرجوع متى تحقق قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة يعتبر شكا شنو؟ سببيا. والأصل الجاري في الشك السببي يكون مقدم وحاكم على الأصل الجاري في الشك المسببي. تارة ننكر ونناقش في جريان الأصل إصالة عدم الرجوع إلى انقضاء العدة، وهذا مطلب آخر لا بأس بالرجوع إلى إصالة الصحة. أما إذا بنينا على جريان هذا الأصل إصالة عدم الرجوع إلى حين انقضاء العدة، والتزمنا بأن هذا أصل جار في معلوم التاريخ وفي مجهول التاريخ، وأنه ليس أصلا مثبتا كما تقدم في الدرس السابق، حينئذ في الحقيقة هذا يكون حاكما على إصالة الصحة، أي رافعا للشك في الصحة والبطلان الذي هو موضوع إصالة الصحة. لماذا؟ لأن إصالة عدم الدخول عدم الرجوع إلى حين انقضاء العدة هو كما قلنا يعبدنا بماذا؟ يعبدنا بالبناء على أثر الطلاق المتيقن، إذ لا إشكال في تحقق الطلاق، وأن هذا الطلاق أثر أثره وهو البينونة بين الزوج والزوجة، وحينئذ يشك في أن والرافع لهذا الأثر هو مسألة الرجوع في ماذا؟ في العدة. الأصل يقول أن هذا السبب الرافع لأثر الطلاق لم يحصل، يعني ابني على ماذا؟ ابني على البينونة، ابني على عدم تحقق ما يوجب ارتفاع البينونة، فالبينونة باقية، أثر الطلاق باق، وهذا هو معنى البطلان. إذن هو يعبدني بماذا؟ بأن الطلاق أثر أثره، وأن الزوجية ليست عائدة بين هذا الزوج وزوجته، وهذا معناه أن الرجوع المتيقن ليس رجوعا شنو؟ صحيحا. ومع التعبد وإثبات الأصل لكون الرجوع فاشل وغير صحيح، لا تصل النوبة إلى التمسك لإصالة ماذا؟ الصحة. هذه هي المشكلة في الحقيقة في إصالة الصحة، أن الأصل في المقام، الأصل الموضوعي، يكون حاكما على إصالة الصحة، بمعنى أنه يكون رافعا لموضوعها، لأن العلاقة بينهما هي علاقة السبب والمسبب. وقد يقال في قبال، يعني مضافا إلى ذلك، يعني وجه آخر للبناء على تقديم قول الزوج في هذه الصور الثلاثة المتقدمة اجتنابا إلى الأصول والقواعد العامة، قد يستدل لتقديم قول الزوج بشيء آخر غير إصالة الصحة، وذلك بأن يستند إلى قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. هذه القاعدة التي تقدمت إليها الإشارة في بعض البحوث السابقة القريبة، لمفادها أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، فتطبق في محل الكلام ويقال بأن الزوجة يملك الرجوع، بمعنى أن من حقه الرجوع، فالرجوع حق له شرعا، فهو يملك الرجوع، وإذا ملك الرجوع حينئذ هو يملك ماذا؟ الاعتراف به والإقرار به. فإذا ادعاه، ادعى الرجوع، صدق في ذلك. قد تجعل هذه القاعدة دليلا على تقديم قول الزوج على الزوجة، فيقال في المقام أن الزوجة يدعي الرجوع قبل انقضاء ماذا؟ قبل انقضاء العدة، فحينئذ يعتبر قوله ويؤخذ بقوله، وتكون هذه القاعدة موجبة لتقديم قوله على قول الزوجة، بينما الزوجة تدعي أن الرجوع بعد انقضاء العدة، لا تملك الرجوع حتى يكون اعترافها وادعاؤها الرجوع مقبولا، لأنها لا تملك الرجوع، بخلاف الزوج فإنه يملك هذا الحق، فيكون إقراره واعترافه وادعاؤه به مقبولا. هذا الوجه الثاني لتقديم قول الزوج لا يخفى ما فيه، باعتبار أن هذه القاعدة ليس عليها دليل لفظي، حتى يدعى، قد يدعى التمسك بإطلاقه لإثبات شموله لمثل محل الكلام، وإنما على تقدير الاعتماد على هذه القاعدة، فهي على تقدير الاعتماد على هذه القاعدة، فدليلها الإجماع، دليلها لبي، ليس هناك دليل لفظي يدل على هذه القاعدة حتى يتمسك بإطلاقه، دليلها الإجماع. ومن الواضح أنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في باب الأدلة اللبية، والقدر المتيقن هو ما إذا كان الشخص يملك الشيء الذي يقر به فعلا، هذا هو القدر المتيقن منه. عندما يملك الشخص هذا فعلا فحينئذ اقراره يكون معتبرا به واعترافه به يكون ماذا؟ يكون معتبرا. اما اذا كان لا يملكه فعلا وانما يدعي، واضح انه كان يملكه سابقا ويدعي ان ذاك الشيء الذي يملكه سابقا وقع في تلك الفترة ولم يقع في تلك الفترة، هذا لا يكون مشمولا لهذه القاعدة، كما هو الحال في محل الكلام. في محل الكلام نحن لا إشكال عندنا في انقضاء العدة، مو لا إشكال في انقضاء العدة، وهذا معناه أن الزوجة فعلا لا يملك ماذا؟ لا يملك الرجوع فعلا، إذ لا إشكال في انقضاء العدة وتمامية العدة، وهذا أمر متفق عليه بين الطرفين. إذن لا إشكال أن الزوج فعلا هو لا يملك الرجوع فعلا، حتى يكون إقراره به واعترافه به مقبولا، وإنما هو كان يملك العدة في زمان سابق، فهو يدعي أن هذا الشيء الذي كان يملكه سابقا وهو الرجوع أن هذا حصل في ماذا؟ حصل قبل انقضاء شنو؟ العدة. هذا حصل قبل انقضاء العدة. مثل هذا القاعدة، هذا خارج عن القدر المتيقن من القاعدة، فلا يمكن التمسك بالقاعدة لإثبات شمولها لمثل ذلك. قدر المتيقن من ماذا؟ كان يملكه فعلا. الآن هو حد لم تنتهي قطعا، هو يملك الرجوع، فإذا قال رجعت كافي، إذا قال رجعت لزوجتي كافي، هذا كافي بهذا المقدار، لأنه إذا قلنا بالقاعدة طبعا، لأنه يملك الرجوع فهو يملك ماذا؟ يملك الإقرار به والاعتراف به. أما في محل الكلام فشمول القاعدة له غير واضح. إلى هنا ينتهي الكلام والبحث عن المقام الأول، وتبين من خلال هذا البحث أن الحكم بلحاظ القواعد العامة بلحاظ الأصول هو تقديم قول الزوجة. الآن نأتي إلى الأدلة الخاصة، هل هناك من الأدلة الخاصة ما يوجب رفع اليد عما تقتضيه القواعد العامة؟ يعني بعبارة أخرى، هل هناك من الأدلة الخاصة ما يوجب تقديم قول الزوج في محل الكلام أو لا؟ هنا قد يدعى وجود بعض الأدلة الخاصة التي تقديم قول لا أنا اشتبهت. أما بلحاظ الأدلة نقول، أما بلحاظ الأدلة الخاصة فقد يدعى وجود أدلة خاصة تكون مؤيدة لما دلت عليه القواعد العامة، يعني تقتضي تقديم قول شنو؟ قول الزوجة. واضح. من الأدلة الخاصة قد يدعى وجود أدلة تقتضي أيضا تقديم قول الزوجة بالإضافة إلى القواعد العامة والأصول. وهذه الأدلة عبارة عن روايتين، الرواية الأولى هي صحيح الزرارة المتقدمة التي قرأناها في الدرس السابق، والتي تقول مضمونها أن الحيض والعدة للنساء، فإذا ادعت صدقت. واضح. من جملة ما ثبت للنساء هو العدة، فإذا ادعت العدة صدقت فيها، وهي في محل الكلام تدعى العدة. واضح. غاية الأمر أنها تدعي العدة انقضاء مو بقاء، وتقدم سابقا أنه بالنسبة إلى هذه الصحيحة يقبل قول المرأة مو فقط في وجود الحيض، لا في وجوده وعدمه، فإذا ادعت الحائض يقبل قولها، إذا ادعت عدم الحائض الطهر أيضا شنو يقبل قولها. نفس الكلام يطبق على العدة، فإذا ادعت العدة بقاء العدة يقبل قولها، إذا ادعت انقضاء العدة أيضا شنو يقبل قولها فيه، وهي في محل الكلام تدعى انقضاء العدة حين شنو الرجوع، أنه عندما رجع عليها الزوج هي كانت قد انقضت ماذا عدتها، فهي تدعي انقضاء العدة فتكون مشمولة لهذه الصحيحة فيقبل قولها ويقدم قولها على قول الزوج. واضح هذا الدليل الأول. بلي ايه عند الرجوع يتدعي انقضاء العدة، انه عندما انها لا 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 اشكال في انه فعلا انقضت العدة، وانما الكلام انه عندما ولا اشكال في ان الزوج رجع بها، الكلام ان هذا الرجوع هل هو قبل الانقضاء او بعد الانقضاء. الزوج يقول ان الرجوع قبل الانقضاء فالرجوع صحيح، الزوجة تقول ان الرجوع بعد الانقضاء، اذا الزوجة تدعي ان الرجوع بعد انقضاء العدة، هذا بعبارة اخرى هو دعوى انقضاء العدة حين شنو رجوع الزوج، فيتدعي انقضاء العدة حين رجوع الزوج، وهذا شيء هو بالنتيجة دعوى انقضاء العدة لكن حين رجوع الزوج، فيكون مشمول لهذه الصحيحة. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية بالرغم من صحتها سندا ووجود أدلة أخرى أيضا تكون مساندة ومؤيدة لها كما تقدم، إلا أن الاستدلال بها في محل الكلام لا يخلو من شيء، وذلك لأن الظاهر من الرواية أن دعوى الزوج أن دعوى الزوجة العدة بقاء وانقضاء هذا هو الذي يكون مقبولا، يعني عندما تدعي أنها في العدة يكون مقبول، عندما تدعي أنها انقضت عنها العدة أيضا يكون ماذا يكون مقبول. في محل الكلام هي لا تدعي العدة بقاء أو انقضاء، وإنما تدعي انقضاء العدة بلحاظ ماذا بلحاظ شيء آخر وحدث آخر، وهو شنو وهو الرجوع. شمول الرواية لمثل ذلك غير واضح. الرواية تقول إذا ادعت ماذا ادعت الحيض ادعت العدة، واضح إذا ادعت العدة بقاء انقضاء يقبل قولها فيه. هي في المقام لا تدعي العدة بقاء انقضاء، إذ لا إشكال كما قلنا في ماذا في انقضاء العدة، وإنما تدع انقضاء العدة بالقياس إلى حدث شنو آخر. هذا الشمول الرواية إلى لعله ليس واضحا من الرواية، وإن كان بعضهم تمشك بإطلاق الرواية وقال أن الرواية مطلقة تشمل دعوى انقضاء العدة في هذا الحال وتشمل دعوى انقضاء العدة بالقياس إلى حادث آخر. العدة للنساء إذا ادعت شنو صدقت، سواء ادعت انقضاء العدة الآن أو ادعت انقضاء العدة بالقياس إلى حادث آخر. بعضهم ادعى الإطلاق في الرواية، لكن الإنصاف أن إطلاق الرواية لمثل ذلك ليس واضحا، باعتبار أن الرواية تقول إذا ادعت صدقت، يعني إذا ادعت العدة بقاء وانقضاء، وهذا ليس دعوى العدة بقاء أو انقضاء، إذ لا إشكال كما قلنا في اتفاقهما على انقضاء شنو العدة، وإنما هي تدعي الانقضاء بالقياس إلى ماذا إلى حادث آخر. هذا لا يبعد أنه خلاف ظاهر الرواية، شمول الرواية له ليس واضحا. ولو كان واضحا لتكن هذه الرواية مؤيدة لما قلناه من ماذا؟ من تقديم قول الشنو؟ قول الزوجة. الرواية الثانية الخاصة التي قد يستدل بها على تقديم قول الزوجة أيضا هي رواية الحسن ابن صالح المروية في الباب 15 من أبواب أقسام الطلاق الحديث الثالث. أكو قصور في الضروب أو قل أكو تشكيك في إطلاق الرواية من هذه الجهة. الرواية هذه في الباب 15 من أبواب أقسام الطلاق الحديث الثالث. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين. هو طلاق بعد ثابت طلق واقعا وأشهد على الطلاق. ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة، ما أشهد على رجوعه قبل انقضاء العدة، فصار الدعوى بينه وبين الزوجة أنه هو يقول أنه أنا رجعت إليك قبل انقضاء العدة، هي مثلا تنكر ذلك. ولم يشهد على الرجعة ثم أنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، فأرسل إليها عني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد، يعني على الرجعة. فقال الإمام عليه السلام لا سبيل، هذا محل الشاهد، لا سبيل له عليها، لأنه لحظة التعليل، لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة، فلا سبيل له عليها. ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق. كما أشهد على الطلاق ينبغي أن يشهد لمن على الرجعة. لا شهادة مسألة أخرى. استدلال بالرواية بهذا التعليل لأنه أقر بالطلاق ولم يقم وادعى الرجعة بغير بينة. إذن كل من يقر بالطلاق ويدعى الرجعة بغير بينة هذا شنو؟ لا يقبل قوله، وإنما يبنى على ماذا؟ على عدم رجوعه قبل انقضاء العدة، وهو معنى تقديم قول الزوجة. إذا مدعى الرجعة أن الرجعة كانت قبل انقضاء العدة هذا عليه شنو؟ عليه البينة. عليه البينة. عليه البينة. هو المدعي. عليه البينة. الزوج عندما يقر بالطلاق ويدعى رجع عليه إقامة البينة على الرجعة. فإذا لم يقم البين على الرجعة لا يؤخذ بقوله وإنما يقدم قول الطرف الآخر، وهذا في محل الكلام متحقق، لأن المفروض في محل الكلام أن هناك اتفاق على وقوع الطلاق بلا إشكال، واضح، يقر به الزوج وتوافقه الزوجة على حصول الطلاق، وإنما الخلاف بينهما في هذا أنه هل رجع قبل انقضاء العدة أو لا. الزوج يدعي الرجوع قبل شنو؟ قضاء العدة، هذا عليه البينة لأنه أقر على العلة، لأنه أقر بالطلاق ودعا الرجعة. دعا الرجعة يعني قبل انقضاء العدة، طبعا قبل انقضاء العدة يعني دعا الرجعة الصحيحة مو شيء، يعني دعا الرجعة قبل انقضاء العدة. بالضبط هذا يصدق في محل الكلام، الزوج في المقام أقر بالطلاق ودعا الرجعة قبل انقضاء العدة، هذا علي البينة. فإذا ادعاها بغير بينة لا شديد له عليها. فيستفاد من الرواية تقديم قول الزوجة في محل الكلام. قد يكون هناك فوارق غير فارقة بين مورد الرواية وبين محل الكلام، لكن هذه الفوارق غير فارقة، واضح؟ هذه الفوارق غير فارقة. المهم هو التعليل في الرواية، أن الزوج عندما يقر بالطلاق ويدعي الرجعة الصحيحة كما هو المقصود في المقام، يعني الرجعة قبل انقضاء العدة، هذا عليه البينة، يعني هو مدعي، فيقدم قول الآخر عليه بغير بينة. هذه هي الرواية، الاستدلال انصافا الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام لا بأس به لو تمت الرواية سندان، لو تم سندان، لأن الحسن بن صالح الظاهر أنه يعني مجهول، سواء ابن حي كان المقصود به ابن حي الهمداني أو غيره، مجهول مجهول، ليس هناك ما يوجب توثيقه، إلا هذا هم يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى استقصاء. الوحيد البهبهاني في تعليقته ذكر أن الحسن بن صالح ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، ولم يستثنه ابن الوليد. هذه القاعدة اللي بحثناها مفصلا إذا تخبرون، واضح؟ بناء على أن استثناء ابن الوليد فيه دلالة على من؟ على الضعف، وعدم استثناء فيه دلالة على شنو؟ على التوثيق. إذا بنينا على هذه القاعدة وقلنا بأنه لا يبغى صحة هذه القاعدة بكلا جانبيها السلبي والإيجابي، إذا بنينا على هذه القاعدة وتمت صوراها في محل الكلام بأن كان واقعان محمد ابن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة يروي عن الحسن ابن صالح، يا هو
ابن حي كان او غيره، يعني هو مشترك
لو غير مشترك، خلي مشترك ما يضر، هو هذا الذي ينصرف اليه الذي ينصرف اليه اللغة، الذي ينصرف اليه اللغة. هم كل لاحظ الطبقة، يعني هذا الذي شغل هذا. إذا تمت كل هذه الأمور حينئذ يمكن إثبات وثاقة هذا، لكنه إثبات هذه الأمور يحتاج إلى مراجعة. فعليه هيك نقول، لأن القضية ما تتوقف استنباطا والوصول إلى النفي، ما تتوقف على تحقيق هذه الجهة، نقول هكذا أن هذه الرواية إن تم السندان حينئذ كانت دليلا آخر على تقديم قول الزوجة على قول الزوج. طبعا هذا هنكون نذكره، ان مقتضى اطلاق هاي الرواية لو تمت هو تقديم قول الزوجة في جميع الصور الثلاثة شنو متقدمة، مقتضى اطلاق هذا، لان الرواية تقول قاعدة عامة تذكر انه لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة. هذا عام من ان يكون تاريخ الرجوع مجهول وتاريخ الانقضاء معلوم، او تاريخ الانقضاء مجهول وتاريخ الرجوع مجهول معلوم، او يكون تاريخ كل منهما شنو مجهول، مقتضى الاطلاق هذا. مهم هو انه اقر بالطلاق وادعى شنو الرجعة بغير بينة، هذا لا شبيل له عليها. مقتضى اطلاق شمول لكل الصور الثلاثة، ان تمت هاي الرواية سندان كانت مؤيدة لما هو مقتضى القاعدة من تقديم قول الزوجة، وإن لم تتم سندا فيكفينا كون مقتضى القاعدة في المقام هو تقديم قول الزوجة، تكون هاي مؤيدة لمقتضى القاعدة. والرواية السابقة صحيح الزراعة أيضا تكون مؤيدة بمعنى من المعاني، أيضا لا بأس بجعلها ماذا؟ مؤيدة. الصحيح في المقام وفاقا لكثير من فقهائنا هو تقديم قول الزوجة على قول الزوج في هذه في هذا الفرع الأخير. زين، هذا بالنسبة إلى الظاهر أنه بهذا يتم الكلام عن هذا الفاصل. بل انتهى هذا الكلام، فقط نقرأ المسألة. قال: وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر، فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره، كان القول قول الزوج رأي الشهيد المعتم، سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا، أم كان الأمر بالعكس أم كان مجهولي التاريخ. فصل جديد في العدة. خب، مقدمة العدة هي جمعها عدد، كتاب العدد، يعني هذا العدد هي جمع عدة. ذكروا أن العدة شرعان، المراد بها شرعان هو المدة المحدودة بالزمن أو بالحيض والطهر أو بوضع الحامل، مدة محدودة بهذه الأمور، بأحد هذه الأمور التي تتربص فيها المرأة فلا تنكح زوجا. المرأة يجب عليها أن تتربص في هذه المدة فلا تنكح زوجا، إما لمعرفة براءة رحمها من الحامل، أو للتعبد. في بعض الأحيان يجب على المرأة العدة مع القطع بماذا؟ ببراءة رحمها من الحامل تعبدا، أو للتعبد، أو للحداد على الزوج مدة تتربص فيها المرأة، لا يجوز لها أن تنكح زوجا في هذه المدة. فلماذا؟ إما للحداد على الزوج كما في عدة الوفاة، أو لاستبراء رحمها، أو للتعبد في بعض الأحيان. هذه المدة التي تنتهي لها إما زمان محدد أو لها تحدد بالطهر أو الحيض أو تحدد بوضع الحامل، هذه المدة تعبر عنها بالعدة. والأصل في ذلك الآيات القرآنية الكثيرة الدالة على ذلك من قبيل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وشنو وعشرة. هاي يسمى بالعدة. بل في باب الأمة التعبير يختلف، بدال العدة يطلق شنو استبراء له، والاستبراء في الروايات استبراء الأمة، ويعد في واقعها عدة، في واقعها مدة لا يجوز ماذا؟ لا يجوز نكاحها فيه لغرض اشتبراء ماذا؟ رحمها مثلا، تعبر عنها بمدة الاشتبراء. مسألة 1445، قال لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما. فالطلاق لا عدة على ماذا؟ على الصغيرة واليائسة حتى مع الدخول بهما. فالطلاق هذا لا ينافي كما سيأتي أنه في الوفاة تجب عليهما شنو؟ العدة. في الوفاة تجب العدة حتى على الزوجة حتى إذا كانت صغيرة أو كانت ماذا؟ يائسة. فالطلاق لا تجب العدة عليهما وإن دخل بهما. هذا الذي يذكره السيد الماتن هو أحد القولين في المسألة، وهو القول المشهور والمعروف. والذي اختاره من فقهائنا المتقدمين الصدوقان والشيخ المفيد والشيخ الطوسي وتلامذة الشيخ الطوسي الشلار وابو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ومن تأخر عنهم ما ذكروه في الكتب الاستدلالية. في المقابل ذهب السيد المرتضى ونسب إلى غيره أيضا، واحتاط فيه ابن زهرة. هؤلاء ذهبوا إلى وجوب العدة على الصغيرة واليائسة، وأن العدة هي عبارة عن ثلاثة أشهر. هذا هو هذه المسألة من حيث الفتاوى، وكما هو الحال في كل مسألة يقع فيها اختلاف، منشأ الاختلاف عادة هو اختلاف الأخبار واختلاف الروايات. فاستدل القول المشهور بطائفة من الأخبار، وهي أخبار كثيرة، وفي الجواهر أنه لا يبعد تواتر هذه الأخبار. هذه الأخبار كلها تدل على القول المشهور، يعني على أنه لا عدة على الصغيرة ولا عدة على اليائسة وإن دخل بهما. هذه الأخبار أخبار عديدة مروية في الباب الثاني من أبواب العدد، وفي الباب الثالث أيضا من أبواب العدد. نشير إلى هذه الأخبار، ما نقرأها كلها، نشير إليها. مثلا في الباب الثاني من أبواب العدد، الحديث الأول صحيحة حماد بن عثمان قال سألته عن التي قد يأست من المحيض والتي لا يحيض مثلها، قال ليس عليهما عدة. العنوان الأول يراد به اليائسة، والعنوان الثاني يراد به ماذا؟ الصغيرة التي لا يحيض مثلها. الحديث الثاني في نفس الباب، لا الحديث الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هو صحيح الجميل بن دراج، فالرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، أي لا يحمل مثلها. من هذه الرواية نقدر نجعل أن المقصود به هو ماذا؟ هو الصغيرة. وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يأست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما صريح الرواية في نفي العدة. هذه الرواية طبعا السند الأول اللي ذكر صاحب الوسائل بإرسال، لكن الشيخ الصدوق يروي الرواية بسنده عن جميل بن دراج وسنده إليه صحيح فهي معتبرة وصحيحة بسند الشيخ الصدوق، كما أن الشيخ الكليني يرويها بسند آخر مرة أخرى الظاهر أنه تام. على كل حال الرواية بطريق الشيخ الصدوق معتبرة، بطريق الشيخ الصدوق رواية معتبرة فيمكن التعويل عليها. الحديث الرابع وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج، هذه الرواية أيضا تدل على ذلك، لا داعي لقراءة فيها سهل بن زياد. هم كتبوها عندكم رواية عبد الرحمن بن الحجاج. في الباب الثالث توجد روايات تدل على ذلك من قبيل الحديث الثالث والحديث الخامس في نفس هذا الباب. الحديث الثالث هي صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يأشت من المحيض قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. شأن صاحب الوسائل الرواية يذكر سندها بهذا الشكل، وعن علي بن إبراهيم يعني عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عمن رواه، عمن رواه، لكن في نسخة عن زرارة. وفي الاستفسار والتهذيب الشيخ الطوسي عندما ينقل الرواية عن الكافي يذكر عن شنو؟ عن زرارة وعمن رواه، فتكون الرواية صحيحة لزرارة. إذا يعني اطمئننا بأن هذه النسخة شنو الصحيحة، وإلا تكون الرواية مرسلة لحماد ابن عثمان. طبعا متعارف الكتب الاستدلالية والتعبير عنها بصحيحة شنو زرارة. الحديث الخامس في الباب نفسه وهي رواية تامة سندا إلا من جهة، هذا سند الرواية، هذا لاحظوا الرواية هو الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن الحسن، مقصود به علي بن الحسن الفضال. احنا ذكرنا مرارا أن سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الفضال بمشكلة، مشكلته بالزبيري موش قلنا، وعلى هذا الأساس احنا توقفنا من العمل بالروايات اللي يرويها الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال. لكن اكو فد رأي جديد يكاد ينضج بتجاوز هاي المشكلة، وان شاء الله نتعرض له عندما يعني تقتضي، تحبون نتعرض له في الدرس القادم لا بأس، انه يمكن تجاوز هاي المشكلة، سنتعرض له ان شاء الله، شيء يجي نتعرض له مفصلا ان شاء الله. عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، رواية ما بها مشكلة من حيث السند الا باعتبار سند الشيخ الطوسي الى علي بن حسن بن فضال. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال التي قد يأشت من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت ومتى تكون كذلك؟ قال إذا بلغ 60 سنة فقد يأشت من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت ومتى يكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل أو لم يدخل بها. هذه الثلاثة يتزوجن على كل حال، يعني بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى عدة. هذه روايات كثيرة وغيرها يوجد هناك من صاحب الجواب يقول لا، والتواتر الأخبار تدل على القول المشهور. إذن لا بد من استعراض أدلة القول الثالث لنرى أنها هل تنهض لإثباته فتكون معارضة لأي الأخبار أو لا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.